أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث قد بدأ بالبحث الخاص بإعداد المصادر أو إعداد المراجع أو تهيئة المراجع، وذكرنا عددا من القضايا المرتبطة في هذه القضية. ونكمل هذا الحديث الذي بقي منه بعض الشيء. من الأمور التي من المفروض أن يحرص عليها الباحث هو التمييز بين المصادر، باعتبار أن المصادر تارة تكون أصلية أو أساسية، وأخرى تكون ثانوية أو فرعية. ومما ينصح به الباحث في مثل هذه الحالة هو التقليل من الاعتماد على المصادر الثانوية، وزيادة الاعتماد مهما أمكن على المصادر الأصلية. والسبب وراء ذلك أمران. الأول، أن قيمة البحث تزداد كلما زادت عملية الاعتماد على المصادر الأصلية. والأمر الثاني، أهمية الحقائق التي يأخذها الباحث من المصادر تزداد كلما كانت تلك المعلومات والحقائق مأخوذة من المصادر الأصلية. خصوصا إذا كانت المعلومات والحقائق
غير منقولة. في بحوث أخرى وكانت تقتبس لأول مرة، يضاف إلى ذلك أن المعلومات الواردة في المصادر الفرعية مستقات ومأخوذة من المصادر الأصلية في العادة، كما أنها من البعيد جدا أن تكون جديدة، ولم تنقل في غير هذا الباب. هذا ماذا كان عدد رقم 7 6؟ ما أدري. 7. ثامنا، لعله العفو، لعل الباحث بحاجة أحيانا إلى التفضيل حتى بين المصادر، إلى التفضيل والترجيح حتى بين المصادر الأصلية، وذلك لأن بعض البحوث العلمية التي ترتبط أحيانا ببعض الظواهر الاجتماعية ونحوها، ولذا يستحسن أن يكون المصدر المعتمد في كتابة البحث له صبغة تاريخية، وذلك قد يسهل كثيرا الباحث في تفسير بعض الظواهر الاجتماعية. هذا ثامنا تاسع من اللازم عند اختيار او عند اختيار المصادر من اللازم مراعاة الكتب الخاصة بموضوع البحث، فإذا كان البحث اجتماعيا فقد يناسبه المصادر التي تتحدث عن العادات والتقاليد عبر التاريخ، وإذا كان بحث وإذا كان موضوع البحث أدبيا فالمناسب اختيار كتب اللغة والأدب، وهكذا لو كان موضوع البحث تاريخيا فإن المناسب اختيار المصادر التاريخية الأصلية، وهكذا كل بحسبه. فلا بد أن يكون هناك نحو من التخصص في المصادر، لأن ذلك يسهل على الباحث كثيرا الحصول على المادة العلمية. عاشر، ليس المقصود من الرجوع إلى المصدر التخصصي عدم الرجوع إلى غيره، بل المقصود أن الاعتماد على المصدر التخصصي سيشكل المادة الأولى في البحث، وهو لا يعني عدم استقاء ونقل المعلومات من غير هذا المصدر التخصصي، باعتباره أكثر التصاقا بموضوع البحث، ومع ذلك ينقل الكلام أيضا من غيره، من أجل التوثيق سواء كان ذلك على شكل التحقق من صحة النص كما في الآيات القرآنية، أو الأحاديث النبوية، أو الأبيات الشعرية، أو من أجل أخذ حكم هذا النص من المصادر الخاصة به. هذا العاشر من المصادر الخاصة به، هذا العاشر حادي عشر. إن الاهتمام الزائد الذي يجب أن يوليه الباحث بالمصادر الأصلية لا يقصد منه إلغاء الاهتمام بغيره، خصوصا وأن المصادر الأصلية في العادة تكون قديمة من الناحية الزمنية في الوقت الذي تكون فيه المصادر الثانوية حديثة، ولعل من مميزات المصادر الثانوية هي أنها تعطي فكرة عن آخر ما توصل إليه البحث العلمي في هذه القضية. وهذه الخصوصية لا تحملها المصادر الأصلية في العادة. لا تحملها المصادر الأصلية في العادة وهذه الخصوصية لا تحملها المصادر الأصلية في العادة راسطة. ومما يجب التحذير منه تجنب الوقوع في أخطاء المصادر الثانوية فلا بد عند الرجوع إلى المصدر الأصلي من عند الرجوع إلى المصدر الثانوي من الحذر عن وقوعه في النقل الخاطئ عن المصادر الأصلية. وذلك من خلال الرجوع إلى المصادر الأصلية نفسها هذا أولا. وثانيا قد تتضمن المصادر الثانوية شرحا للأفكار المنقولة عن المصادر الأصلية ولا بد من الحذر عن الوقوع في الاعتماد على الشرح الوارد لهذه الأفكار لأنه من المتوقع أن يكون خطأ. فلا بد من التأكد من بيانه للفكرة قبل الاعتماد عليه. هذا 11 12 وهو الأخير. يجب على الباحث أن يحدد الميول والتوجهات التي يكون عليها الكتاب الذين يعتمد على مؤلفاتهم. وذلك لأن الميول التي يحملها الإنسان في أكثر الأحيان تؤثر سلبا في تعاطيه مع القضايا العلمية، فلا يكون الإنسان منصفا بل متحيزا ومتجنيا، أو لعله منفقا، أو راضيا بالتهم على عواهنها، أي من دون دليل. بالتهم على عواهنها هكذا من دون دليل، من دون دليل أي من دون دليل. الرمي على العواهن سواء على شمر بالحج ما يهتم، على العواهن يسمونه، أي من دون دليل. فيلزم في حالة الاعتماد على الكتاب الذين يحملون ميولا مذهبية أو سياسية أو غير ذلك، لا بد من التأكد من نزاهتهم عند طرح المباحث العلمية، وعدم وجود الميول المذهبية فيما يكتبون لأنه من الصعب على الإنسان خصوصا المتشدد أن يفرق بين ما يكتب وما يعتقد، فالحيادية في مثل هذه الحالة نادرة أو قليلة جدا، لعل مثال ذلك واضح، حتى أذكر لكم مثال مخيف، لعل مثال ذلك كتاب ألفه شخصان يرتبط بعلم التربية الإسلامي، كتاب ألفه شخصان يرتبط بعلم النفس الإسلامي، والشخصان سلفيان فعندما يذكرون القضايا التي يجب أن يجنب الأب ابنه عند التربية يذكرون زيارة القبور، وكأن التربية مرتبطة بزيارة القبور هكذا، وهم يحملون شهادة الدكتور لعله أحدهم اسمه مقداد يالجن والثاني نسيت اسمه، أسمائهم غريبة شوية، لكنهم على كل حال يذكرون زيارة القبور في النصائح التي تعطى للأب حتى كيف يربي ولده الصغير. هذا تمام الكلام في قضية إعداد المصادر والمراجع إن شاء الله في الحديث في البحوث القادمة في حديث جديد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.